الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ لي بمناسبة محاضرة في هذه الليلة ستقام في مسألة مهمة عظيمة، وهي شرح حديث حذيفة بن اليمان: كان الناس في جاهلية وشر، وفيه دعاة على أبواب جهنم يلقون بمن أجابهم فيها. أن أذكر بعض الآداب واقتصر على ذلك نظرا لضيق الوقت، لكي تستريحوا وتفرغوا لسماع الخير. آداب أو الأدب التي ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم في الحلقات، فهي مسألة عظيمة، لأن الإنسان إذا حرم الأدب منع الطلب، وإذا حاز الأدب نال قدم السبق في الطلب. فمن أول ذلك أن يخلص النية عند حضور حلقة العلم، بأن ينوي بحضور الحلقة رفع الجهل عن نفسه، ولا يريد بها شهرة، يعني لا يأتي الحلقة هذه وذيك حتى يجمع علم فيكون مشتهرا به، إنما يريد التعبد لله، لأنه ما تعبد الله بأفضل من إيش؟ من العلم، عبادة عظيمة كما سمعنا في هذه الخطبة. فحينئذ يجب أن يخلص نيته في الطلب، أن يريد بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لا رياء ولا رياسة ولا سمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، ينوي به رفع الجهل عن نفسه. وقال مالك: ما طلبت العلم لنفسي، هذا قال طلبت العلم، ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني ما طلبت العلم لكي أحظى بالشهرة عند خلق الله، بل ما طلبت العلم إلا لنفسي. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن يتجرد العبد في طلبه العلم لله، لا يريد به سمعة ولا رياء، ويسهل عليه النية ما قبل ما أحمد أن ينوي إذا حضر رفع الجهل عن نفسه، تصبح له نية طالب العلم، ينوي رفع الجهل عن نفسه تقربا إلى ربه، ما ينوي رفع الجهل عن نفسه ليصبح متميزا على غيره، يريد شهرة. نعم، أنبه، رأيت بعض الناس يقبل المصحف، تقبيل المصحف لم يرد، بعض الناس يقبل المصحف إذا انتهى من قراءته. وشخص أظن مشهور في الدعوة من الباكستان اسمه يعني زاكير أو كذا، تعرفونه؟ ما أعرف عنه. زاكير اليوم أتاني شخص يقول له كتاب اسمه هو القرآن. إيش معنى هو القرآن؟ القرآن المقدس. وأن فيه أن يعني من تعظيم القرآن تقبيله أو كذا، قلت هذا محدث، لأنه إيه؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة، عن النبي بل ولا عن الصحابة أنهم قبلوا المصحف تقربا إلى الله، إلا ما جاء في كتاب الجهاد لابن أبي مليكة، لابن المبارك عفوا، من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يضع المصحف على شفتيه يقول: كلام ربي كلام ربي. لكن هذا لم يثبت، إسناده منقطع. ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل صار صحابيا، وهو من سبحان الله يخرج الحي من الميت، أبوه كان أبو جهل والولد عكرمة الصحابي الجليل. فلا يضر ضلال الأب صلاح الولد، كإبراهيم وأبوه آزر. نعم، وعكرمة أبوه أبو جهل، والرسول أبوه عبد الله في النار، قال أبي وأبوك في النار. فلا يضر ضلال الأب صلاح الولد، ما دام أنه يتقي الله يريد بذلك وجهه سبحانه وتعالى. فهذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أن يحسن الجلسة، لا يتفرق في حلقة العلم. فالنبي لما رآه في المجلس متفرقين في المسجد قال ما لي أراكم عزيز، يعني لا ما لي أراكم متفرقين، اجتمعوا. فإذا حضرت محاضرة أو حضرت درس فلا تبتعد عن الحلقة، هذا من الجفاء. وسمع ورأى الجماد الجماد الوجدع، رأى أن النبي ابتعد عنه وابتعد عن الذكر صار يبكي. فإذا رأيت قلب البشر إذا ابتعد عن الذكر لا يتأثر ولا تبكي عينه، فاعلم أنه أشد قساوة من الجذع والحجر. لأن الجذع لما ابتعد عن الذكر وصار هو جماد صار يبكي. فإذا رأيت الرجل يسمع العلم ولا يقترب من الحلقة ولا يتأثر قلبه أنه بعد عن العلم، فاعلم أن فيه نوع جفوة. نعم، لأنه تأثر بالبعد عن الذكر الجذع. فالنبي لما كان يتوسد عليه أو كان يتك عليه وهو يخطب ابتعد عنه لما هني المنبر، فسمعوا أنين كان يشبه يعني بكاء الطفل الصغير. فنزل النبي من المنبر واخذ يسكت كالطفل، يعني إيه أنا اقترب منك الآن خلاص يا خلاص 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 حتى يسكت. نعم، فعلى المسلم أن يقترب في حلقة العلم ولا يعني يسمعهم مكان بعيد. رأيت أقوام يصرون سبحان الله على الابتعاد عن حلقات العلم، وليس لي تفسير لما يصنعون، لكن وجدتهم مع الأيام اختلفت حالهم وأساءوا الظن بالحلقة وابتعدوا عنها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في مجلس واحد يتفرقون قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، الشيطان يباعد الأبدان ليباعد أو ينافر الجنان بين أهل الإسلام فيجعل هذا لا يحب هذا. فإذا من أسباب محبة العبد لأخيه أن يقترب منه في المجلس الواحد ولا يتباعد عنه. ولماذا يتباعد؟ أيرغب في الاتكاء؟ فإن هذا من سوء الأدب في حلقة العلم أن تتكئ، بل تجلس مستعدا للسماع مظهرا للانتفاع. فمالك رحمة الله عليه لما جاءه الملك هارون الرشيد، وقتها كان ملك، فجاء ليسمع العلم في بيته، فاتكأ هارون الرشيد وهو ملك وليس رجل يعني وظيفة معتادة، ملك. فلما اتكأ قال لا أحدثك وانت متكئ، أحدثك تجلس أمامي جلسة طالب العلم. ولذلك كل اللي يحضرون ولن يجلسون جلسة طالب العلم فلعلهم لن ينتفعوا مثل إخوانهم. لأن هارون الرشيد وش يقول لما أذبني مالك وجعلني أتواضع في الطلب وأجلس جلسة طالب العلم متواضع ليس المتعالم، قال فانتفعت منه ما لم انتفع من أناس. وسمى حتى سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، سمى أناس كبار قال لا امتنع، لأنه كانوا يجاملوني على أي هيئة حضرت وجلست عندهم سكتوا عني واستحوا مني فلم انتفع به. انتفعت من مالك لأنه أدبني علمني على التواضع لأهل العلم، التواضع للعلم، الجلوس في الحلقة بكل تواضع ليس جلسة متعالم يخشى أن يطعن في جهله أو يطعن في علمه فيقال جاهل، تواضعا لله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث أن يسد الفرج فيها، لا يترك فرجة، فإذا رأى فرجة سدها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناس يأون إيش ثلاثة، واحد منهم جلس الفرجة قال أول رافع أوه الله ثم الجنة، وآخر خلف الحلقة قال في الذي سد الفرجة أوى الله فهو الله أي خلف الجنة. استأفذ بو البخاري باب استحباب سد الفرج في حلقة ذي. ومن الأدب الرابع أن لا يقوم الإنسان من المجلس ويعرض عنه إلا بضرورة. قال إنسان كان هناك أكلة كنت ما أذهب أترك الحلقة من أجلها 40 سنة، 40 سنة. قال كنت إذا دخلت الحلقة خرج بائع الهريسة وأنا اشتهيه ودي أخرج لكن يمنعني العلم، أخشى أني إذا خرجت تفوتني يعني مسألة أرتقي بها في أعالي الجنة، فكنت أصبر عن الطعام وأجلس أسمع وإن كان كذا. فيعلم أهله الاهتمام بالعلم، يقول مثلا لأهله ارفعوا لي طعام أنا أحب أن أنتهي من السماع وأتي أكل معكم. فالمقصود فيتعلم الأهل أن هذا الأخ مهتم بالعلم، فيصيروا هم يقولوا ما ترك الطعام، قلنا يجلس العلم للعلم إيش مهم، فيصبح أهل البيت مهتمين بإيش بالعلم فيعطيهم رسالة بذلك. فالمقصود قال فجلست 40 سنة لا أكل هريسة. ليش؟ قال لأن باع الهريسة يخرج وقت الحلقة، وتراه يقول أخرج فلا يخرج من الحلقة وتنتهي الحلقة، لأن عند انتهاء الحلقة تقول الملائكة قوم مغفور لكم، قبل ما تقوم. قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا الأستاذ والتلاميذ، حينئذ قال قوم مغفور لكم. نعم. أما إذا جلس وده يجلس ثم منعه مانع وده جلس الأخير، هذا قد يقال يدخل في مثل هذا، لأنه المانع مثلا ضرورة، لكن مانع يمكن أن يؤخره فيخشى أن لا ينال الفضل التمام في الحلقة العلم، وهي أن ينصرف عنها ميش بعد تمنع. ولذلك ذم الله أولئك فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تركوا الحلقة أو تركوا يعني مجلس سماع الخطبة وتركوا النبي يخطب. ليش؟ من راحة لأمور دنيوية، يعني متعة دنيوية، تركوا الحلقة فذمهم الله. فقال سبحانه وتعالى في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، بل ما عند الله خير لهوا التجارة سبحانه وتعالى. وضخهم لأنهم قدموا شيء من أمور الدنيا الذي يمكن استدراكه يعني بعد نصف ساعة وكذا، على أمر إيش؟ على أمر الآخرة. فعلى المسلم أن يصبر في حلقات العلم، يصبر كلها ساعة، ولا ينبغي أن يتفلت عنها لأن مناسبة يقول بروح بفعل بجلس. الحمد لله المجالسة أكثرنا من الجلوس مع الأهل والضحك معهم، بقي ساعة من 24 ساعة بخلنا على الله فيها سبحانه وتعالى أحكام ديننا. ولذلك فإن من أدب العلم أن تجلس في الحلقة حتى يفرغ المعلم منها، فهذا من أدب حلقة العلم. وأن لا تتكلم، الخامس أن لا تتكلم في الحلقة ولا تنظر في جوالك، إذا دخلت محاضرة أو شيء اغلق الجوال ولا تنصرف عن المعلم، وأقبل عليه ببصرك. وفي المثل يقول عاما العين مغرفة الكلام، فكأنك تغرف من الرجل أن تنظر إليه، فإذا عرفت كأنك لا تريد أن تسمع منه تظهر له ذلك، فأقبل بعينيك وسمعك وبصرك على المعلم ولا تنع عنه بفكرة في الدنيا، فإن هذا ليس بطيب. الأمر السادس من أدب الحلقة أن لا تمد رجليك فيها، لا تمد رجليك في حلقة العلم، وأن لا تستثقلها، جاهد نفسك بفضائل الحلقة وأن نفسك تثقل لتنصرف عنها. فجاهد نفسك إذا وجدت ثقل، فاعلم أن العبادة لابد في بدايتها من إيش؟ مكارهة ومجاهدة ثم تنقلب لذة. العبادة كما قال ابن القيم والتوبة أول طريق شوك، تحس بتعب وكذا، ثم تنقلب لذة بعد فترة إذا جهدت. أما إذا أعطيت نفسك هوات فلت من العبادة ما تستقيم نفسك، فلابد ترغمها وتراغم وتجاهد، فيتحقق الله تعالى لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا. نعم. الأدب السادس نعم كتابة العلم، كتابة العلم. فكان طاووس أو غيره يخرج على طلابه يقول اكتبوا، من كان عنده قرطاس يكتب، من لا نعطيه مقرطاس، جيب دفاتر معه في الحلقة، خايف العلم يضيع، يقول يعطيك خذ 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 ليكتب. ليش ما يكتب أكثر الطلاب؟ لأن في الكتابة مشقة والنفس تميل للراحة والدعاء، فيقعد يسمع. متى نقول استغنى عن السماع؟ إذا كان مثل الدارقطني أو البخاري حاضر مجلس، فيعني اختار النفس ما تحب أحد يسمو عليها، يعني لاحظ نفسه. مثلا كنت أتأول قديم فأقول لا أصلي في الحرم إلا 11، الزيادة بدعة، كنت أخذ برأي العلماء الألباني، ثم رجعت عنه ورأيت أنه ما اختلفوا، ما حد قال بدعة من قبل، فتركته ذلك القول، مع أن على أصول السنة يمشي، يمشي قول الشيخ على أصول السنة من جهة أن الأصل المنع في العبادات، لكن تبين أن من ليس قائل بهذا القول فتركته. فكنت أجلس في الحرم حتى إذا بقي 11 قم صلي. وقت ما أجلس يجون الناس، ليش ما تصلي زين؟ فإيش تفهم من هنا؟ النفس مفطورة على يعني محبة من يوافقها ولا ما له؟ نعم. فلما رأوا الدارقطني أو البخاري لا يكتب كذا، قالت هذا لا يكتب شيء، هم شغالين يكتبون في كل مسجل، ما في سجلات تقنع ويتهل. فنظروا إليه يمكن نظرة رجل واحد، ما لك لا تكتب أنت يعني؟ فقال أي سنة تريدون؟ فجعلوا كل ما ذكره طرف انتهى إلى المتن، طرف انتهى المتن، فعرفوا أن هذا دفتر. نعم. فسكتوا عنه. فمن لم يكن بهذه المذهبة فليأتي بدفتر. نعم. من لم يكن عقله دفتر لا يستطيع يسجل، فحينئذ يأتي بورقة وقلم ويأتي بالكتاب ويعلق يكتب. فالعلم صيد وقيده الكتاب. قيد سيودك بالحبال إيش؟ الواثقة. طيب. ومن ذلك من أدب العلم في الحلقة ترك التشاجر فيها. يعني الآن سأل الأستاذ، فليس وقته أن يذكر للمعلم لوازم ويناقش ويرفع صوته. نعم. على المعلم أن يبين السنة ولا يجادل فيها، وعلى الطالب أن يستفيد ويتدبر ما قاله، وليس الوقت وقت نقاش، لأن حينئذ ربما يكون نفع خاص به هو ما فهم، الطلاب كلهم فهم، فيؤخر الطلاب عن ما هو أعم وأفضل، فيأتيه وحده إذا أراد ذلك، ولا يطول الكلام. نعم. مع المعلم في الحلقة ويترك الناس وقد علموا ما يقول المعلم لكن هو وحده ما استطاع أن يفهم، فلا يكون ذلك التقصير الذي في ذهنه بمانع يطول معه حتى يذهب وقت الحلقة في مسائل ينبغي أن يعرفها وتركها المعلم لنقاشه. قال أبو سلمة: خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، ضربت جادل وجادل 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 وحضر علي علم، لو أني سألت عن أشياء انتفع بها خير من أمسك مسألة واحدة ثلاث ساعات كل شوي يرد فيها وسألها ويجيب ويرد يجيب ويرد، وهو يعرف الرد عليه قبل الأولد. الله يرضى عن ابن عباس. نعم. يعرف الإيراد قبل أن يولد. فحينئذ استغل الوقت في السؤال عما لا تعلم. نعم. واترك نقاش ما تعلم. فهذا بعض ما تيسر من ذكر آداب حلقة العلم. ونظرا لارتباط أستأذنكم الآن وأحثكم بعد المغرب على الاستفادة من ضيفنا الشيخ الفاضل، وخاصة أنه يتكلم في محاضرة منهجية فادعوا لها الناس وتألفوهم ليستفيدوا، فإن لهم أبناء، وإنهم إذا ما سمعوا مثل هذه المحاضرة نعم لعلها تكون غفلة منهم فيذهب أبناؤهم مع من لم يعقل العلم، فلا تجدونه إلا في محارق العراق ومحارق سوريا، وسبب ذلك أخذ العلم عن غير أهله وترك التشفي بالعلم الاستشفاء بالعلم، فإن الله قال في القرآن: الشفاء لما في الصدور. فهو إذا علم معنى كلام الله وعلم معنى التكفير ومتى يكون وضوابطه ومن هم الفرق بين الفقيه والعالم ودعاة على باب جهنم ما صفتهم، إذا ما علم هذه التحذيرات من رسول الله وبين له بأسهل عبارة ربما وقع الأب فيها. فأدعو حتى العامة ليستفيدوا من هذه المحاضرة نساء ورجالا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولقاؤنا بكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أعتذر على الأسئلة.
هل كتبتهم كلهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ لي بمناسبة محاضرة في هذه الليلة ستقام في مسألة مهمة عظيمة، وهي شرح حديث حذيفة بن يمان: كان الناس في جاهلية وشر، وفيه دعاة على أبواب جهنم يلقون بمن أجابهم فيها. أن أذكر بعض الآداب واقتصر على ذلك نظرا لضيق الوقت، لكي تستريحوا وتفرغوا لسماع الخير. آداب أو الأدب التي ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم في الحلقات، فهي مسألة عظيمة، لأن الإنسان إذا حرم الأدب منع الطلب، وإذا حاز الأدب نال قدم السبق في الطلب. فمن أول ذلك أن يخلص النية عند حضور حلقة العلم، بأن ينوي بحضور الحلقة رفع الجهل عن نفسه، ولا يريد بها شهرة، يعني لا يأتي الحلقة هذه وذيك حتى يجمع علم فيكون مشتهرا به، إنما يريد التعبد لله، لأنه ما تعبد الله بأفضل من إيش؟ من العلم، عبادة عظيمة كما سمعنا في هذه الخطبة. فحينئذ يجب أن يخلص نيته في الطلب، أن يريد بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لا رياء ولا رياسة ولا سمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، ينوي به رفع الجهل عن نفسه. وقال مالك: ما طلبت العلم لنفسي، قال: ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني ما طلبت العلم لكي أحظى بالشهرة عند خلق الله، بل ما طلبت العلم إلا لنفسي. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن يتجرد العبد في طلبه العلم لله، لا يريد به سمعة ولا رياء، ويسهل عليه النية ما قبل ما أحمد أن ينوي إذا حضر رفع الجهل عن نفسه، تصبح له نية طالب العلم، ينوي رفع الجهل عن نفسه تقربا إلى ربه، ما ينوي رفع الجهل عن نفسه ليصبح متميزا على غيره، يريد شهرة. نعم، أنبه، رأيت بعض الناس يقبل المصحف، تقبيل المصحف لم يرد، بعض الناس يقبل المصحف إذا انتهى من قراءته. وشخص أظن مشهور في الدعوة من الباكستان اسمه يعني زاكير أو كذا، تعرفون؟ ما أعرف عنه. زاكير اليوم أتاني شخص يقول له كتاب اسمه هو القرآن. إيش معنى هو القرآن؟ القرآن المقدس. وأن فيه أن يعني من تعظيم القرآن تقبيله أو كذا، قلت هذا محدث، لأنه إيه؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة، عن النبي بل ولا عن الصحابة، أنهم قبلوا المصحف تقربا إلى الله، إلا ما جاء في كتاب الجهاد لابن أبي مليكة، لابن المبارك عفوا، من طريق النبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يضع المصحف على شفتيه يقول: كلام ربي كلام ربي. لكن هذا لم يثبت، إسناده منقطع. ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل صار صحابيا، وهو من سبحان الله يخرج الحي من الميت، أبوه كان أبو جهل والولد عكرمة، الصحابي الجليل. فلا يضر ضلال الأب صلاح الولد كإبراهيم وأبوه آزر. نعم، وعكرمة أبوه أبو جهل، والرسول أبوه عبد الله في النار، قال: أبي وأبوك في النار. فلا يضر ضلال الأب صلاح الولد، ما دام أنه يتقي الله يريد بذلك وجهه سبحانه وتعالى. فهذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أن يحسن الجلسة، لا يتفرغ في حلقة العلم، ف فالنبي لما رآه في المجلس متفرقين في المسجد قال ما يراكم عزين، يعني ما يراكم متفرقين، اجتمعوا. فإذا حضرت محاضرة أو حضرت درس فلا تبتعد عن الحلقة، هذا من الجفاء. وسمع ورأى الجماد الوجذع، رأى أن النبي ابتعد عنه وابتعد عن الذكر صار يبكي. فإذا رأيت قلب البشر إذا ابتعد عن الذكر لا يتأثر ولا تبكي عينه، فاعلم أنه أشد قساوة من الجذع والحجر. لأن الجذع لما بعد عن الذكر وصار هو جماد صار يبكي. فإذا رأيت الرجل يسمع العلم ولا يقترب من الحلقة ولا يتأثر قلبه أنه بعد عن العلم، فاعلم أن فيه نوع جفوة. نعم، لأنه تأثر بالبعد عن الذكر الجذع. فالنبي لما كان يتوسد عليه أو كان يتك عليه وهو يخطب ابتعد عنه لما بني المنبر، فسمعوا أنين كان يشبه يعني بكاء الطفل الصغير. فنزل النبي من المنبر واخذ يسكت كالطفل، يعني إيه أنا اقترب منك الآن خلاص يا خلاص 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 حتى يسكت. نعم، فعلى المسلم أن يقترب في حلقة العلم ولا يعني يسمعهم مكان بعيد. رأيت أقوام يصرون سبحان الله على الابتعاد عن حلقات العلم، وليس لي تفسير لما يصنعون، لكن وجدتهم مع الأيام اختلفت حالهم وأساءوا الظن بالحلقة وابتعدوا عنها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في مجلس واحد يتفرقون قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، الشيطان يباعد الأبدان ليباعد أو ينافر الجنان بين أهل الإسلام فيجعل هذا لا يحب هذا. فإذا من أسباب محبة العبد لأخيه أن يقترب منه في المجلس الواحد ولا يتباعد عنه. ولماذا يتباعد؟ أيرغب في الاتكاء؟ فإن هذا من سوء الأدب في حلقة العلم أن تتكئ، بل تجلس مستعدا للسماع مظهرا للانتفاع. فمالك رحمة الله عليه لما جاءه الملك هارون الرشيد، وقتها كان ملك، فجاء ليسمع العلم في بيته، فاتكأ هارون الرشيد وهو ملك وليس رجل يعني وظيفة معتادة، ملك. فلما اتكأ قال لا أحدثك أنت متكئ، أحدثك تجلس أمامي جلسة طالب العلم. ولذلك كل اللي يحضرون ولن يجلسون جلسة طالب العلم فلعلهم لن ينتفعوا مثل إخوانهم. لأن هارون الرشيد وش يقول لما أذبني مالك وجعلني أتواضع في الطلب وأجلس جلسة طالب العلم متواضع ليس المتعالم، قال فانتفعت منه ما لم انتفع من أناس. وسمى حتى سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، سمى أناس كبار قال لا امتنع، لأنه كانوا يجاملوني على أي هيئة حضرت وجلست عندهم سكتوا عني واستحوا مني فلم انتفع به. انتفعت من مالك لأنه أدبني علمني على التواضع لأهل العلم، التواضع للعلم، الجلوس في الحلقة بكل تواضع ليس جلسة متعالم يخشى أن يطعن في جهله أو يطعن في علمي فيقال جاهل، تواضعا لله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث أن يسد الفرج فيها، لا يترك فرجة، فإذا رأى فرجة سدها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناس يأون إيش ثلاثة، واحد منهم جلس الفرجة قال أول إذا رفعها الله فهو الجنة، وآخر خلف الحلقة قال في الذي سد الفرجة أوى الله فهو الله أي خلف الجنة. استأذن بو البخاري باب استحباب سد الفرج في حلق الذكر. ومن الأدب الرابع أن لا يقوم الإنسان من المجلس ويعرض عنه إلا لضرورة. قال إنسان كان هناك أكلة كنت ما أذهب أترك الحلقة من أجلها 40 سنة، 40 سنة. قال كنت إذا دخلت الحلقة خرج بائع الهريسة وأنا اشتهيه ودي أخرج، لكن يمنعني العلم، أخشى أني إذا خرجت تفوتني يعني مسألة أرتقي بها في أعالي الجنة، فكنت أصبر عن الطعام وأجلس أسمع. وإن كان كذا فيعلم أهله الاهتمام بالعلم، يقول مثلا لأهله ارفعوا لي طعام أنا أحب أن أنتهي من السماع وأتي أكل معكم. فالمقصود فيتعلم الأهل أنه هذا الأخ مهتم بالعلم، فيصيروا هم يقولوا ما ترك الطعام، قلنا يجلس العلم للعلم إيش مهم، فيصبح أهل البيت مهتمين بإيش بالعلم فيعطيهم رسالة بذلك. فالمقصود قال فجلست 40 سنة لا آكل هريسة. ليش؟ قال لأن بائع الهريسة يخرج وقت الحلقة وتراوي نفسه أخرج أخرج فلا يخرج من الحلقة وتنتهي الحلقة، لأن عند انتهاء الحلقة تقول الملائكة قوم مغفور لكم قبل ما تقوم. قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا الأستاذ والتلامذة، حينئذ قال قوم مغفور لكم. نعم. أما إذا جلس وده يجلس ثم منعه مانع وده جلس الأخير، هذا قد يقال يدخل في مثل هذا لأنه المانع مثلا ضرورة، لكن مانع يمكن أن يؤخره فيخشى أن لا ينال فضل التمام في الحلقة العلم، وهي أن ينصرف عنها ميش بعد تمنع. فلذلك ذم الله أولئك فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تركوا الحلقة أو تركوا يعني مجلس سماع الخطبة وتركوا النبي يخطب. ليش؟ من راحة لأمور دنيوية، يعني متعة دنيوية، تركوا الحلقة فذمهم الله. فقال سبحانه وتعالى في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فما عند الله خير لهوا التجارة سبحانه وتعالى. وضخهم لأنهم قدموا شيء من أمور الدنيا الذي يمكن استدراكه يعني بعد نصف ساعة وكذا على أمر إيش؟ على أمر الآخرة. فعلى المسلم أن يصبر في حلقات العلم، يصبر كلها ساعة ولا ينبغي يتفلت عنها لأن مناسبة يقول بروح بفعل بجلس. الحمد لله المجالسة أكثرنا من الجلوس مع الأهل والضحك معهم، بقي ساعة من 24 ساعة بخلنا على الله فيها سبحان الله، علم أحكام ديننا. ولذلك فإن من أدب العلم أن تجلس في الحلقة حتى يفرغ المعلم منها، فهذا من أدب حلقة العلم. وأن لا تتكلم، الخامس أن لا تتكلم في الحلقة ولا تنظر في جوالك، إذا دخلت محاضرة أو شيء اغلق الجوال ولا تنصرف عن المعلم، وأقبل عليه ببصرك. وفي المثل يقول عاما العين مغرفة الكلام، فكأنك تغرف من الرجل أن تنظر إليه، فإذا عرفت كأنك لا تريد أن تسمع منه تظهر له ذلك، فأقبل بعينيك وسمعك وبصرك على المعلم ولا تنهى عنه بفكرة في الدنيا، فإن هذا ليس بطيب. الأمر السادس من أدب الحلقة أن لا تمد رجليك فيها، لا تمد رجليك في حلقة العلم، وأن لا تستثقلها، جاهد نفسك بفضائل الحلقة وأن نفسك تثقل لتنصرف عنها. فجاهد نفسك إذا وجدت ثقل فاعلم أن العبادة لابد في بدايتها من إيش؟ مكارهة ومجاهدة ثم تنقلب لذة. العبادة كما قال ابن القيم والتوبة أول طريق شوك، حس بتعب وكذا ثم تنقلب لذة بعد فترة إذا جهدت. أما أعطيت نفسك هوات فلت من العبادة ما تستقيم نفسك، فلابد ترغمها وتراغم وتجاهد فيتحقق الله تعالى لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا. نعم. الأدب السادس نعم كتابة العلم، كتابة العلم. فكان طاووس أو غيره يخرج على طلابه يقول اكتبوا، من كان عنده قرطاس يكتب، من لا نعطيه قرطاس، جيب دفاتر معه في الحلقة، خايف العلم يضيع، يقول يعطيك خذ 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 ليكتب. ليش ما يكتب أكثر الطلاب؟ لأن في الكتابة مشقة والنفس تميل للراحة والدعاء، أذهب تكتب فيقعد يسمع. متى نقول استغنى عن السماع؟ إذا كان مثل الدارقطني أو البخاري حاضر مجلس، فيعني اختار النفس ما تحب أحد يسمو عليها يعني لاحظ نفسي مثلا كنت أتأول قديم فأقول لا أصلي في الحرم إلا 11، الزيادة بدعة، كنت أخذ برأي العلماء الألباني، ثم رجعت عنه ورأيت أنهم اختلفوا، ما حد قال بدعة من قبل فتركته ذلك القول، مع أن على أصول السنة يمشي قول الشيخ على أصول السنة من جهة أن الأصل المنع في العبادات، لكن تبين أن من ليس قائل بهذا القول فتركته. فكنت أجلس في الحرم حتى إذا بقي 11 قمت صليت، وقت ما أجلس يجون الناس ليش ما تصلي زين كذا، إيه فإيش تفهم من هنا؟ النفس مفطورة على يعني محبة من يوافقها ولا ما له؟ نعم. فلما رأوا الدار قطني أو البخاري لا يكتب كذا قال الفاتح لا يكتب شيء، هم شغالين يكتبون في المسجل ما في سجلات أخرى ويتهرب. فنظروا إليه يمكن نظرة رجل واحد، ما لك لا تكتب أنت يعني؟ فقال أي سنة تريدون؟ فجعلوا كل ما ذكروه طرف انتهى إلى المتن، طرف انتهى المتن، فعرفوا أن هذا دفتر. نعم. فسكتوا عنه. فمن لم يكن بهذه المذهبة فليأتي بدفتر. نعم. من لم يكن عقله دفتر لا يستطيع يسجل، فحينئذ يأتي بورقة وقلم ويأتي بالكتاب ويعلق يكتب. فالعلم صيد وقيده الكتاب. قيد سيودك بالحبال إيش؟ الواثقة. طيب، ومن ذلك من أدب العلم في الحلقة ترك التشاجر فيها. يعني الآن سأل الأستاذ فليس وقته أن يذكر للمعلم لوازم ويناقش ويرفع صوته. نعم. على المعلم أن يبين السنة ولا يجادل فيها، وعلى الطالب أن يستفيد ويتدبر ما قاله، وليس الوقت وقت نقاش، لأن حينئذ ربما يكون نفع خاص به هو ما فهم، الطلاب كلهم فهم، فيؤخر الطلاب عن ما هو أعم وأفضل فيأتيه وحده إذا أراد ذلك، ولا يطول الكلام. نعم. مع المعلم في الحلقة ويترك الناس وقد علموا ما يقول المعلم لكن هو وحده ما استطاع أن يفهم، فلا يكون ذلك التقصير الذي في ذهنه بمانع يطول معه حتى يذهب وقت الحلقة في مسائل ينبغي أن يعرفها وتركها المعلم لنقاشه. قال أبو سلمة خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، ضرت جادل وجادل 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 حتى رأى علي علم. لو أني سألت عن أشياء انتفع بها خير من أمسك مسألة واحدة ثلاث ساعات كل شوي يرد فيها وسرعانها ويجب إيراد يجب إيراد، وهو يعرف الرد عليه قبل الأولد. الله يرضى عن ابن عباس. نعم. يعرف الإيراد قبل الأولد. فحينئذ استغل الوقت في السؤال عما لا تعلم. نعم. واترك نقاش ما تعلم. فهذا بعض ما تيسر من ذكر آداب حلقة العلم. ونظرا لارتباط أستأذنكم الآن وأحثكم بعد المغرب على الاستفادة من ضيفنا الشيخ الفاضل، وخاصة أنه يتكلم في محاضرة منهجية، فادعوا لها الناس وتألفوهم ليستفيدوا، فإن لهم أبناء، وإنهم إذا ما سمعوا مثل هذه المحاضرة نعم لعلها تكون غفلة منهم فيذهب أبناؤهم مع من لم يعقل العلم، فلا تجدونه إلا في محارق العراق ومحارق سوريا، وسبب ذلك أخذ العلم عن غير أهله وترك التشفي بالعلم الاستشفاء بالعلم، فإن الله قال في القرآن الشفاء لما في الصدور، فهو إذا علم معنى كلام الله وعلم معنى التكفير ومتى يكون وضوابطه ومن هم الفرق بين الفقيه والعالم ودعاة على باب جهنم ما صفتهم، إذا ما علم هذه التحذيرات من رسول الله وبين له بأسهل عبارة ربما وقع الأب فيها. فادعوا حتى العامة ليستفيدوا من هذه المحاضرة نساء ورجالا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولقاؤنا بكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أعتذر عن أسئلة.